أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
من عظمت اسلام عظمت ملت اسلام استقلال مملکت اسلام عظمت ممالک اسلامی عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم
من فكر الإمام الخميني
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مستمعين الأكارم أطيب التحية والسلام نهديه إليكم مع بداية حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه ونتناول في هذه الحلقة جانبا من آراء الإمام الراحل حول المواقف الحدية والمبادئ الثابتة والإيمان الراسخ لدى الإنسان
مستمعينا الأفاضل أول ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال قوله لولا المواقف الحدية لأصحاب المبادئ لما بقي للقيم والمبادئ من معنى ويرى سماحته أن الموت لدى أصحاب المبادئ أولى من ركوب العار وغالبا ما يصدق ذلك ويتجلى لدى الإنسان حين تضيق لديه الخيارات ويرى المرء نفسه أمام مفترقات صعبة واعتبر الإمام أيضا أن شجاعة الاعتراف بالخطأ من علامات الصحة في مسيرة الإنسان والفرد المؤمن وناشد أولئك الذين اكتشفوا أنهم أخطأوا بحق الأمة والوطن أن لا يترددوا في الاعتراف بخطأهم والعودة إلى أحضان الشعب والأمة ومثل هذه الإشارة من جانب الإمام الخميني دقيقة جدا في عالم الصراع ودنيا السياسة والعمل في أوساط الأمة. ولعل أشق ما يجد الإنسان نفسه محرجا هو حين يدرك أنه كان مخطئا، ويتوجب عليه الإقرار بذلك الخطأ وتأكيد الاعتراف به وعدم العودة إليه.
أيها الإخوة والأخوات، بهذا الوضوح وبهذه الجرأة وهذا التحدي الصارخ، يؤكد الإمام الخميني طيب الله ثراه على دقة الخيارات والاستعداد لتحمل المسؤولية والتفاني من أجل ذلك، لكنه ضيق ذلك على المتذرعين بالحلول الوسط أو أنصاف الحلول. فهذا الحزم وهذه القاطعية التي حملها الإمام بين جنبيه تمثل امتدادا طبيعيا لمبدئية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، جسدها في وقفته الخالدة في كربلاء، تلك الوقفة التي صانت الإسلام من الانحراف أمام إغراء الجاه والمال، وهي التي حددت معالم الدين ورسمت حدود الرسالة، وليست وقفة الإمام الخميني القائد الراحل العظيم تجاه قوى الاستكبار العالمي، أو مواقفه الحدية تجاه هذه القوى الظالمة، وتفضيله الموت على العيش الذليل تحت مظلة الأعداء وعطفهم بجديدة على أصحاب الرسالات، بل هي الحالة الطبيعية التي عاشها كل الأنبياء ودفعوا ثمنها لإحياء وترسيخ القيم بين الناس. ولم يكن مثل هذا الفهم وهذا السلوك غريبا على الإمام الخميني حينما أعلن بصراحة: على هذا النهج كانت سيرة الأنبياء وسيرة أئمة المسلمين وعظماء الدين، وعلينا اتباعهم.
مستمعينا الكرام، ليس أدل على تجسيد الإمام لهذا النهج النبوي الخالد من إصراره المتواصل على مواجهة الاستكبار بشتى الوسائل الأمر الذي قدمت فيه الدولة الإسلامية خيارة أبنائها ورجالها دفاعا عن القيم الإسلامية، وجعلت من شعاراتهم وهتافاتهم ما سيبقى أناشيد خالدة لكل الأحرار والثوار في العالم. ويبدو من خلال سيرة الأنبياء وعظماء الدين وكل أصحاب الرسالات في التاريخ أن ثمن المبادئ العظيمة في نهاية المطاف هو أن يضحي الإنسان من أجلها، ولينفرد قلة قليلة من حملة الرسالة ليعطوا للقيم معناها الحقيقي، ويعطوا للمبادئ قيمتها الجمالية العظيمة. ولولا وقوف الأنبياء وأصحاب الرسالات هذه المواقف لما بقي للقيم معنى، ولما بقيت للمبادئ من روح. ويؤكد الإمام الخميني قدس الله نفسه الشريفة بأنه نجد بعض الناس يتوقفون عند الموت وقفة عظيمة ويسترخصون أرواحهم إذا كان ذلك في سبيل المبادئ والقيم الإنسانية، فلا يتحملون العيش في الذل والهوان ويختارون الطريق الأسهل إلى الله، ولا يتحملون عار الدنيا وهذا التداخل الصعب في الخيارات وهذا الاشتباك المرير بين الإرادات يكشف عن معادن الرجال.
أعزائي المستمعين، في هذا المجال اعتبر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه أن حفظ الإسلام من أهم الواجبات الذي من أجله جاهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام وإلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتابع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل جهدهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. والإمام الراحل من جانبه حذر من التفريط بحفظ هذه الأمانة، لأن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، ولكن دون المحافظة على هذه الوديعة قد تتدخل الأصابع والأيادي الأجنبية لتمزق الصف الإسلامي. وقد أدرك الإمام الراحل خطورة الطريق ووعورته، فقاد المسيرة بخطى ثابتة وصبر فريد حتى استطاع أن يسجل أعظم إنجاز في التاريخ الإسلامي المعاصر، وأن يحرك الشارع الإسلامي من أقصى الأرض إلى أقصاها، ويعيد سيرة الأئمة وعظماء التاريخ الذين غيروا وجه الدنيا وأعادوا للإنسان كرامته، ويقود أول ثورة إسلامية تعيد أمجاد المسلمين الأوائل وتذكر بقيمة الدين من جديد.
إخوتنا المؤمنين، في محطتنا الأخيرة لهذه الحلقة لابد أن نؤكد بأنه إذا ما قفزنا قفزة أخرى لقراءة أحداث الصحوة الإسلامية في عالم اليوم، لاكتشفنا كم دوت كلمات الإمام الخميني في عقول وضمائر أبناء الإسلام، وحفزتهم للثورة على المبرقعين باسم الدين، بحيث جعلتهم وجها لوجه في معركة ساخنة أحيانا وباردة أحيانا أخرى، ولكنها ستحقق بالتالي انتصار دعوة الحق على دعاوى الزيف والضلال، وانتصار قوى النور على قوى الظلام.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الأفراح والمسرات، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم شعراء أهل المودة، راجين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات مع الشعر العابق بمحبة أهل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم. ندعوكم لأن تكونوا معنا. أيها الأطائب، ولد الشاعر في كربلاء من أسرة عربية أدبية كربلائية عريقة، ولهذه الأسرة مآثر عدة، منها ما ذكره الدكتور أحمد سوسة من أن حفر وتنظيم نهر الحسينية يعود إلى قبيلة جشعم سنة 1227 للهجرة، والذي يصادف ل1812 للميلاد زمن السلطان محمد شاه الهندي. كان شاعرنا فليح حسون الجشعمي من أبرز شعراء عصره، درس العلوم الدينية والعربية على يد علماء كربلاء، وكانت له غرفة صغيرة في صحن أبي الفضل العباس عليه السلام يعلم فيها الأولاد القراءة والكتابة، وقد حفظ القرآن الكريم والعلوم الدينية، كما كان يزاول في هذه الغرفة مهنته الأخرى وهي خط المصاحف الشريفة. كان الجشعمي وابنه محمد من رواد ديوان آل الرشدي، وكانا من أعضاء مجلسه الحافل بكبار أدباء كربلاء، وكانت تربطهما بالسيدين كاظم وابنه أحمد الرشدي علاقة وثيقة، ولكن هذه العلاقة اصطبغت بطابع الحزن بعد مقتل السيد أحمد الرشدي والشيخ محمد نجل الشاعر فليح الجشعمي عام 1295 للهجرة، والذي يصادف لعام 1888 للميلاد. فأثرت هذه الحادثة فيه كثيرا، ورثاهما بمراث مفجعة، ولم يطل عمره بعدهما غير سنة واحدة، حيث توفي ودفن في كربلاء. وقد بلغت مراثيه أن خص قسم من ديوانه في رثاء الرشدي وولده، كما خص قسم آخر في مدح ورثاء أهل البيت عليهم السلام. يقول عنه السيد سلمان هادي آل طعمة: كان الشاعر يتعاطى فني الكتابة والشعر، وكان مجيداً وبارعاً في كليهما، في حين إن الجمع بين الفنين والبراع فيهما قلما يتفق لأحد. امتاز شاعرنا بثقافة واسعة تتسم بمستوى جمالي وفكري عال، تنوعت فيه القصائد من الشعر التأملي إلى الوجدانيات إلى شعر الرثاء والمدح والهجاء. ومن الخصائص التي التزم بها الشاعر سهولة العبارة وجزالتها والإطناب في الألفاظ والجمل والاستطراد، إلا أن قصائده كلها تعبر عن معاناة الشاعر وتفاعله مع البيئة، ومهما يكن من أمر فإن شعره يحتل الصدارة لما فيه من لوعة صادقة وحرارة عاطفة وخلجات حادة وأحاسيس مرهفة. وقال عنه السيد محمد حسن مصطفى الكليدار: لعب الشاعر فليح دورا كبيرا في ارتياده أندية الأدب ومجالسه، متخذا من شعريته سبيلا تميز به عن أقرانه من الشعراء المعاصرين. وقال عنه المحقق الشيخ موسى الكرباسي: يحفل شعر الشيخ فليح بنهج واضح تتسم به قوة العبارة وزخارة المعاني ولطافة السبك، وإن جنح في أسلوبه لأغراضه المتنوعة إلى مجاراة الأقدمين وتقليدهم نسجا وفكرة، على أن صدقه واضح في لونه الشعري وعاطفته المحتدمة في الرثاء واضحة أيضا. فقد لا أعد الحقيقة إذا قلت إن الرثاء يمثل جودة شعره، لما تخلل سطوره من عواطف جياشة ومن مشاعر ملتهبة صادقة. وقال عنه عبد العزيز البابطين: وقصائده تنم على ثقافته الدينية واهتماماته بالبديع والصنع، له مقطوعات نظمها على ترتيب حروف الهجاء مع توحيد القافية، وللجشعمي ديوان مخطوط لدى أفراد أسرته، ويوجد منه نسخة مصورة عند السيد سلمان آل طعمة. أحبائنا الكرام في كل مكان، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم على متابعة برنامج شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، حول الثقافة الدينية والتاريخية التي كان الشاعر فليح حسون الجشعمي يتمتع بها وتأثيراتها على طبيعة أشعاره، كان لزميلتنا حوار مع ضيفنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للتفضل بالاستماع إليه.
أيها الأخوة والأخوات، أحييكم وأحيي ضيف برنامجنا الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، الشاعر فليح حسون الجشعمي قصائده تميزت بثقافته الدينية والتاريخية الواسعة وتأثيراتها على طبيعة أشعاره وقصائده من الناحيتين الفنية والمضمونية، كيف تقرؤون هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على المستمعين والمتلقين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الخير والسلامة والصحة والبركات للجميع من بشر وحجر. حقيقة بدءا لابد أن نميز بين شكلين من أشكال توظيف الموروث على تعدد شقبه الزمنية وأنواعه. لابد أن نميز بين نوعين من توظيف الموروث: النوع الذي يوظف الموروث توظيفا شعريا، حيث أن المسافة بين ما نقرأه في توظيفه في الشعر وبين الموروث من حيث هو متن ماض، المسافة ليست متطابقة، المسافة بعيدة.
لا.
فالذي يكتب مستعيدا ثقافته التراثية وينجز نصا بعينه، إذا لم يتغذى شعريا سيأتي نصه تراثيا. الجشعمي من الشعراء الإسلاميين، الشعراء الذين نشأوا بين ظهراني الدروس الدينية، طبعا في كربلاء حضور في شعره. تحدث عنه كثيرون، منهم سلمان هادي آل طعمة، وتحدث عنه شعراء الموسى الكرباسي مثل محمد حسن مصطفى، وورد حديث عنه ضمن موسوعة الباطين الشعرية. إذا عدت إلى الجانب الفني في شعره، حقيقة قصيدته لا تنتمي لقصيدة الشعرية الحديث، هي تنتمي للشعر التقليدي. يعني لاحظي وليلاحظ المستمع الكريم، من الشعراء المعاصرين اليوم من يوظف التراث توظيفا لافتا. يعني يحضرني في هذه العجالة الارتجالية قصيدة لصديقنا الشاعر محمد عبد الباري، وعنوانها ما لم تقله زرقاء اليمامة، والقصيدة تبدأ وتنتهي توظف النص القرآني، وتوظف من النص القرآني سورة يوسف، ويوظفها بطريقة شعرية وليست بطريقة المؤرخين. يعني يبدأها هكذا: شيء يطل الآن من هذه الذرة، أحتاج دمع الأنبياء لكي أرى، النص للعراف والتأويل لي يتشاكسان هناك، قال وفسر، ما قلت للنجم المعلق دلني، ما نمت كي أصطاد رؤيا في الكرى، شجر من الحدس القديم هززته حتى قبضت الماء حين تبخر، لا سر فانوس النبوءة قال لي ماذا سيجري حين طال عماجرا، في الموسم الآتي سيأكل آدم تفاحتين وذنبه لن يغفر، إلى آخر القصيدة، بحيث أنك تتأمل حضور النص القرآني وتتأمل من التراث قصة زرقاء اليمامة، بعض من صورة آدم في القرآن عليه السلام في القرآن الكريم وكذا، لكن تحضر بوصفها شعرا لا بوصفها كلاما موزونا مقفى وكأنني أعيد صياغة النص التاريخي. هذه الصياغة الموزونة المقفات التي تقوم على البيان العالي، هذا نهج جشعمي رحمه الله. أقرأ له على سبيل المثال نص له يقول: شيد الدين علي المرتضى ورمى الشرك بغم ولمد، شاهد الحق بمرأى قلبه سلب فاق على كل أحد، شد أزر المصطفى الهادي به، فهو للهادي من الله مدد. المسافة بين كلام محمد عبد الباري قبل قليل وبين كلام الجشعمي هنا رحمه الله مسافة بين الشعر بمعناه الجمال الخالص والكلام الفني الذي يستعيد قالب الشعر ليبث فيه موضوع التاريخية كما هي من دون أن يحملها تأويلات ورؤى شعرية. نعم.
جميل، أحسنتم كثيرا الدكتور رحمان مرجان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وفقك الباري ورعى.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وننتقل معا إلى بقية البرنامج. أيها الإخوة والأخوات، للشاعر الكربلائي فلي حسون الجشعمي قصائد ومقطوعات في رثاء سيد الشهداء سلام الله عليه، وصف مصابه في أرض كربلاء، منها قوله في بيان عظم هذا المصاب إلى درجة تأثر الطبيعة ومظاهرها بها، حتى تحول الليل إلى نهار أظلمت على أثره الأرض وما عليها. من كور القمر المنير وألزم الشمس الأفولا، خطب ألم بكربلا فأحال بكرتها أصيلا، ثم استفاض فطبق الدنيا شجا ميلا فميلا. وقال في أبيات أخرى مصورا فضاعة يوم عاشوراء الذي نزلت فيه المصائب العظمى على السبط الشهيد عليه السلام وأهل بيته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، والذي هوت فيه المعالي من أفقها الشامخ وانطفأت شعلتها الوهاجة، فشمل الحزن فيه الناس كلهم وفي مقدمتهم آل طه. يقول الشاعر: أي يوم معظم لا يضاهى، حل في كربلا فجل بلاها، أي يوم به هلال المعالي خر من أفقها وغابت ذكاها، أي يوم به الكآبة عمت جملة الناس لا سيما آل طه. مستمعين الأحبة، وللشاعر فلي حسون الجشعمي قصيدة في مدح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يبدأ كل بيت منها بحرف الشين، معبرا بذلك عن قدرته الشعرية وتمكنه من النظم، ومادحا في ذات الوقت شخصية أمير المؤمنين علي عليه السلام، ومشيدا بدوره في نشر الإسلام وبناء صرحه والقضاء على الشرك ومؤازرته لأخيه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شيد الدين علي المرتضى ورمى الشرك بغم ولمد، شهد الحق بمرأى قلبه، فلذا فاق على كل أحد. شد أزر المصطفى الهادي به، فهو للهادي من الله مدد. شرح الجبار فيه صدره، هكذا نص ألم نشرح ورد. شاع في الخلق جميعا أنه كان للدين الحنيفي عمل. وأخيراً وليس آخراً، فإنه عليه السلام شمس الدين والشافع للأمة، ومدحه عليه السلام هو وأهل البيت عليهم السلام إنما هو مدعاة لشرف الشاعر وفخره، فصلوات الله عليهم أجمعين، كما عبر الشاعر عن ذلك في قوله: شمس أفق الدين يا مولى الورى، أنت في حرز وكهف وسلد. شاعر القوم إذا ما جاءهم مادحا يبغي نوالا لا يرد. شف جسمي أملي في خلجة، أرتجيها منك يا أوفى العدد. شافعي أنت وذخري، يوم لا والد ينفع فيه لا ولد. شرفي في مدحكم حيث بكم، نفحة صارت كمسك أو كند. شنف الأسماع طرا في فم، حين والاكم ضياء وشهد. شملتكم صلوات الله ما قام لله مصل وقعد. إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نودعكم برجاء تجديد اللقاء بحضراتكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى، بين رياش الشعر الرسالي الملتزم بالتعبير عن حب آل البيت سلام الله عليهم وموالاتهم. حتى ذلك الحين نشكر لكم طيب المتابعة، وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو طالب عم المصطفى، برنامج خاص في ذكرى رحيله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأعزة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 26 من شهر رجب، العام 9 للبعثة النبوية الشريفة، توفي عم رسول الله السيد أبو طالب رضوان الله عليه، بعد أن قضى عمرا في رعاية النبي صلى الله عليه وآله وكفالته، وفي الدفاع عنه وعن رسالته. إذن دعونا أيها الإخوة الأكارم نتعرف على هذا المؤمن الكبير من خلال بعض ما نقله التاريخ لنا. أيها الأحبة، ولد سيدنا أبو طالب في مكة المكرمة قبل ظهور نور النبي صلى الله عليه وآله 35 سنة، وتربى في حجر أبيه سيد قريش عبد المطلب، وتغذى منه الخصال الحسنة. وكانت لعبد المطلب وصيته قبل وفاته، فعن فاطمة بنت أسد رضوان الله عليها أنه لما ظهرت أمارات وفاة عبد المطلب قال لأولاده: من يكفل محمدا؟ قالوا: هو أكيس منا، فقل له يختار لنفسه. فقال عبد المطلب: يا محمد، جدك على جناح السفر إلى القيامة، أي عمومتك وعماتك تريد أن يكفلك؟ فنظر صلى الله عليه وآله في وجوههم، ثم زحف إلى عند أبي طالب، فقال له عبد المطلب: يا أبا طالب، إني قد عرفت ديانتك وأمانتك، فكن له كما كنت له. قالت فاطمة بنت أسد: فلما توفي عبد المطلب أخذه أبو طالب، وكنت أخدمه، وكان يدعوني بالأم. أجل، ولم يزل عبد المطلب موصيا بإكرام النبي وإجلاله حتى أنفاسه الأخيرة، إلى أن قال: يا أبا طالب، إني ألقي إليك بعد وصيتي. قال أبو طالب: وما هي؟ قال: يا بني، أوصيك بقرة عيني محمد، أنت تعلم محله مني ومقامه لدي، فأكرمه بأجل الكرامة، ويكون عندك ليله ونهاره ما دمت في الدنيا. ثم التفت عبد المطلب إلى بقية أولاده وقال لهم موصيا: أكرموا وجللوا محمدا، وكونوا عند إعزازه وإكرامه، فسترون منه أمرا عظيما. وتمضي السنوات طيبة، والمصطفى محمد صلى الله عليه وآله مع عمه أبي طالب يرى منه المحبة والحنان والإكرام، حتى إذا بعث نزل عليه الأمين جبرائيل برسالة من الله تعالى: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول: إني قد حرمت النار على صلب أنزلك، وبطن حملك، وحجر كفلك. فالصلب صلب أبيك عبد الله بن عبد المطلب، والبطن الذي حملك فآمنة بنت وهب، وأما حجر كفلك فحجر أبي طالب. أجل، كان أبو طالب رضوان الله عليه عارفا بالأديان، منتظرا لظهور نبي آخر الزمان، لكن أجواء الجزيرة العربية وحالة قريش لم تكن لتسمح لأبي طالب بإعلان إسلامه وإيمانه برسالة النبي صلى الله عليه وآله، فدافع عن الرسالة والرسول من غير أن يفصح عن انتمائه لهما، وكان ذلك أنفع للدين وأسلم للمسلمين وأقرب للتقية من غدر قريش ومكيدتها. وقد جاءت الروايات الشريفة تشير إلى ذلك من بعيد ومن قريب. جاء عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله: إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف، أسروا الإيمان وأظهروا الشرك، فآتاهم الله أجرهم مرتين. وقيل له عليه السلام: إن الناس يزعمون أن أبا طالب في ضحضاح من النار، فقال: كذبوا، ما بهذا نزل جبرائيل على النبي؟ قيل: وبما نزل؟ قال: أتى جبرائيل في بعض ما كان عليه، فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك، فآتاهم الله أجرهم مرتين، وإن أبا طالب أسر الإيمان وأظهر الشرك، فآتاه الله أجره مرتين، فما خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله بالجنة. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: كيف يصفونه بهذا وقد نزل جبرائيل ليلة مات أبو طالب؟ فقال: يا محمد أخرج من مكة، فما لك بها من ناصر بعد أبي طالب. ويتوفى أبو طالب عليه السلام، فيفجع به رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى إذا جهز ورآه مرفوعا على السرير اعترضه النبي ورق له وتحزن، وقال يخاطبه: وصلت رحما وجزيت خيرا يا عم، فلقد ربيت وكفلت صغيرا وآزرت كبيرا. ثم أقبل على الناس قائلا لهم: أنا والله لأشفعن لعمي شفاعة يعجب بها أهل الثقلين. وروى اليعقوبي في تاريخه قائلا: لما قيل لرسول الله إن أبا طالب قد مات، عظم ذلك في قلبه واشتد له جزعه، ثم دخل فمسح جبين أبي طالب الأيمن 4 مرات وجبينه الأيسر 3 مرات، ثم ناداه: يا عم، ربيت صغيرا وكفلت يتيما ونصرت كبيرا، فجزاك الله عني خيرا. ومشى صلى الله عليه وآله بين يدي سرير جنازة أبي طالب، وجعل يعرضه ويقول: وصلتك رحم وجزيت خيرا. فسلام على أبي طالب مؤمن قريش، ورضوان الله عليه مؤمنا كتم إيمانه وناصر الرسول والرسالة، وكان أبا لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
أخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياتي. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه، صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
يا كفيل الهادي يا كهف الهدى ولي الله وكل شبي يوحده يا كفيل الهادي يا كهف الهدى ولي الله وكل شي بيك وحده
إلك جبريل بعظمته يحني هامه يخفي جناحه ويقدم احترامه قدس الله سرك وأنزل سلامه